إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد سنوات التيه أو في سنوات التيه مات الجيل من بني إسرائيل الذي طال عناده وتمرده، حتى قالوا في نهاية الأمر لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. انقرض هذا الجيل وخلفهم جيل هم أحسن حالا وأعظم صلاحا، تربوا على يد موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، ونشأوا في برية بعيدة عن الدنيا وشهواتها، ولم تتأثر نفوسهم باستعباد فرعون وجنده كما فسدت نفوس آبائهم. فلما أوشكت الأربعين سنة أو أوشكت الأربعون سنة على الانقضاء، أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يتوجه لقتال الجبابرة ببيت المقدس كما وعده الله تعالى، فأمر أن يقيم من كل سبط نقيبا، يعني أميرا وعريفا، فبايعوه على السمع والطاعة، بايعوه على السمع والطاعة لله ولرسوله، وأن يدخلوا القرية المقدسة التي كتبها الله لهم. يقول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم بنصري وتأييدي، ثم قال: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم توفي هارون عليه الصلاة والسلام، ثم بعده بثلاث سنوات توفي موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. ولهذا قال بعضهم إنما فقأ موسى عليه الصلاة والسلام عين ملك الموت، فقأ عين ملك الموت لأنه كان قد وعد بفتح بيت المقدس، وكان يرجو أن يكون ذلك في زمانه، ولم يكن ذلك في قدر الله، فكأنه خرج بهم من التيه وقصد بهم بيت المقدس، فلما جاءه الأجل سأل موسى ربه عليه الصلاة والسلام أن يموت بالقرب من الأرض المقدسة كما مر معنا في الدرس الماضي، ومات قريبا من تلك البلاد. فأقام الله عز وجل في بني إسرائيل يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام نبيا خليفة عن موسى عليه الصلاة والسلام، وهو فتى موسى الذي خرج معه إلى الخضر. وتأمل هنا في التركة التي خلفها موسى عليه الصلاة والسلام. ورثوا الكتاب من بعده، ولكن أيضا ربى رجالا صالحين تأهلوا لفتح بيت المقدس، فتحقق ما يريد من إقامة عبودية الله تعالى في الأرض المقدسة، الأرض التي يحبها الله والتي هي أرض آبائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالإخوة، هذا أثر الأنبياء وأثر الصديقين والعلماء، فيورث علما نافعا وينشئ جيلا صالحا مستقيما، فتستمر بهم الدعوة إلى الله جل وعلا. وانظر في هذا الجيل الذي صاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيل الصحابة رضي الله عنهم الذي لم يوجد مثله في تاريخ البشرية، جيل فريد فتح الله تعالى به البلاد وقلوب العباد في مشارق الأرض ومغاربها، وحملوا هذا النور إلى العالم. فما أحوج الأمة اليوم إلى نور العلماء الذين يربون الأمة على العلم النافع والعمل الصالح، يربون الأمة على القرآن والسنة. وما أحوج أن يتربى الشباب والفتيات على العلماء، فينشأ جيل صالح مستقيم على طاعة الله، يكون مؤهلا لنصر الله. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهذا أعظم جهاد في زماننا. وذكروا أن يوشع عليه الصلاة والسلام سار بجيشه إلى بيت المقدس، وفي الطريق جاهد من وقف في طريقه من الملوك، ونصره الله جل وعلا حتى دنا من بيت المقدس يوم الجمعة بعد العصر. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف فتح الله تعالى بيت المقدس ليوشع ابن نون، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء، وهو يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليهم. الله أكبر. أي الإخوة، تأملوا كيف أن النصر إنما يكون بتوحيد الله جل وعلا وتعليق القلوب بالله وحده جل جلاله. تأمل ماذا فعل يوشع بن نون في الجيش. أخرج من جيشه الذين قد يكونون سببا في الهزيمة لانشغال قلوبهم بالدنيا، فأخرج من عقد على زوجته ولم يدخل بها، ولا شك أن هذا يكون متعلقا قلبه بزوجته أشد التعلق، خاصة إذا كان شابا. ونتذكر هنا حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة لما سمع داعي الجهاد وهو حديث عهد بعرس، فانخلع من أحضان زوجته وجاهد بأحد واستشهد وهو جنب، فغسلته الملائكة رضي الله عنه. فالصحابة أمة سابقة لا يدركهم أحد. وأخرج يوشع عليه الصلاة والسلام المشغول ببناء لم يكمل بعد، وأخرج الذي اشترى غنما أو نوقا حوامل وهو ينتظر أن تلد أو تنتج. فأعظم أسباب النصر تعليق القلوب بالله، تعليق القلوب بالله جل وعلا. وتأمل في سورة الصف التي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله كيف افتتحها الله تعالى بقوله بعد تسبيح الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ثم قال بعد ذلك: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم. وبوب البخاري رحمه الله على هذه الآية وقول أبي الدرداء فقال: باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله. فالمسلمون إنما ينتصرون بتوحيدهم لله وإيمانهم بالله جل وعلا، هذه أعظم عدة. كما قال الله تعالى في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بالاستغاثة بالله وحده جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص غاية الحرص على تنقية الصف. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، قال: فمررنا بسدرة كان المشركون يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يعلقون بها السيوف حتى تكون أمضى، هذا من الشرك بالله، يتبركون بهذه الشجرة. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية قال: سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على هذا الخطأ، ولم يقل نحن جميعا في صف واحد وليس الوقت وقت إنكار الشرك وعلينا أن نتعاون جميعا أمام عدو واحد، بل أنكر عليهم إنكارا عظيما ونقى جيش المسلمين من التعلق بغير الله ومن الشرك بالله، لأن النصر إنما يكون بتحقيق عبودية الله، كما قال ربنا جل وعلا: إن تنصروا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونستفيد أيضا من هذا الموقف عبرة عظيمة، وهي أن اليقين بالله أعظم سلاح، ومن حقق عبودية الله سخر الله له كل شيء. تأملوا الإخوة، الفرصة لفتح بيت المقدس ضاقت، فقد اقترب يوشع بجيشه من بيت المقدس عصر يوم الجمعة، وإذا غربت الشمس ودخلت ليلة السبت لم يجوز القتال، لأن الله تعالى حرم على بني إسرائيل القتال يوم السبت والعمل فيه، وهذا سيعطي العدو فرصة للاستعداد وتقوية الجيش. فماذا فعل يوشع عليه الصلاة والسلام؟ أيقن يوشع بالله جل وعلا، وأيقن أن الكون كله بيد الله، وأن الله فعال لما يريد، لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير، وأنه رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب الشمس ورب القمر ورب النجوم ورب كل شيء جل جلاله. فخاطب الشمس، قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليهم. الله أكبر، الله جل جلاله يغير حركة الأرض والشمس فيؤخر غروب الشمس حقيقة في ذلك اليوم استجابة لدعاء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي امتلأ قلبه باليقين بالله وتوحيد الله جل جلاله. لماذا أجاب الله دعاءه؟ لما رأى منه هذه العبودية العظيمة وهذا اليقين التام، فالكون كله يدور في فلك العبودية، ويوشع عليه الصلاة والسلام يدور في نفس الفلك، فالغاية واحدة، هو يريد أن يفتح بيت المقدس بإقامة عبودية الله، والشمس تسجد لله وتعبد الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وهذه الشمس تجري بأمر الله، وإذا غربت فإنها تذهب تحت العرش تسجد لله، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بذلك. فإذا هي مأمورة وتعبد ربها جل وعلا، فدعا يوشع عليه الصلاة والسلام ربه أن يمسكها فأمسكها، لأنه إنما يريد بهذا الفتح أن يحقق عبودية الله جل وعلا. وعندما سيحقق المسلمون عبودية الله جل وعلا، سيسخر الله تعالى لهم هذا الكون لنصرتهم، وينطق الحجر والشجر لنصرتهم، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان لما يقاتل المسلمون اليهود، يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. لأنهم حققوا عبودية الله جل وعلا حقا. إذا حقق المسلمون عبودية الله وأقاموا دين الله، والله لا يقف أمامهم عدو، يسخر الله تعالى الكون كله لأجلهم، وينزل ملائكته وجنده لأجلهم. يقول الله تعالى في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال الله تعالى في آخر الغزوة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سخر الرياح لنصر المسلمين، وأنزل الملائكة لنصر المسلمين، وفي فتح بلاد فارس ألم يمشي الصحابة رضي الله عنهم بخيولهم على سطح البحر؟ هكذا يسخر الله تعالى الكون لأوليائه حتى ينشروا دينه. فإذا وجدنا في زماننا هذا ضعفا وذلا وهزيمة، فلنعرف أن الخلل فينا، وأننا كما لم نقم دين الله في أنفسنا وفي بيوتنا وفي بلادنا، فلم ينصرنا الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال: فجمع الغنائم، يعني جمع يوشع عليه الصلاة والسلام الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول. قال: فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس بقرة قال فجاءوا برأس بقرة من الذهب، يعني كصورة رأس بقرة من الذهب أو كقدره، فوضعوها يعني في الغنائم، فجاءت النار فأكلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أحل الله لنا الغنائم، لم قال رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. فتأملوا في إثم الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، كيف أن هذا الغلول منع من قبول الغنيمة، وكانوا في الماضي إذا غنموا الغنائم يجمعونها فتنزل نار من السماء فتأكلها علامة على قبول الغنائم، وما كانت حلالا على الأمم الماضية. فتأمل كيف أن الغلول منع من قبول الغنائم، ولما أصيب أحد المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم بسهم فقيل هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها إن الشملة التي غلها من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره، لتشتعل عليه نارا في قبره. فإثم الغلول عظيم، وليحذر المسلم من ما يشابه الغلول من السرقة والرشوة وأخذ أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، إذا استغل المسلم وظيفته لمصالح الشخصية فهذا من الغلول. وتأملوا في رحمة الله تعالى بهذه الأمة، فلما رأى ضعفنا وعجزنا أحل الله تعالى لنا الغنائم، فيجاهد المسلمون في سبيل الله وما يحصلون عليه من مال فيكون حلالا طيبا لهم، رحمة من الله تعالى بهذه الأمة وكرامة لها. وتأملوا أيها الإخوة كيف أن يوشع عليه الصلاة والسلام بعد هذا الفتح والنصر حرص على تنقية الجيش حتى بعد النصر، ولم يسكت عمن أخذ من الغنيمة شيئا، فالكمال لله والعبرة بغالب الحال، ولكن لا يعني هذا أن يترك من وقع في المعصية، فربما تدخل الهزيمة على المسلمين مرة أخرى بسببه، فلا بد من إقامة دين الله في الناس، وليحذر كل الحذر المسلمون من الفتنة بالدنيا وأموالها وشهواتها. ونتذكر هنا ما وقع بعد غزوة بدر من بعض الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في الغنائم وساءت أخلاقهم فيها، فأنزل الله سورة الأنفال التي تتحدث عن غزوة بدر والتي حقق فيها المسلمون نصرا عظيما. مع ذلك تأمل كيف يفتتح الله تعالى هذه السورة التي تتحدث عن هذا النصر العظيم يوم الفرقان. قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فنزع الدنيا والأموال من قلوبهم، انتزعها من قلوبهم وجردهم لله وأمرهم بتحقيق تقوى الله وإصلاح ذات بينهم، بهذا يكون النصر. وحذر الله تعالى المسلمين في سورة الأنفال من الفتنة بالدنيا، لأنها من أكبر أسباب الهزيمة، كما قال الله تعالى في آيات هذه السورة: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لما قبلوا الفداء قال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وفي الحقيقة الإخوة، لما ننظر في واقعنا نرى أن أعظم أسباب الهزيمة في زماننا هذا إنما هو حب الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما أن الأكل إذا اجتمعوا على القصعة، قصعة الطعام، كل واحد يدعو الآخر لأن يأكل من الطعام، وهكذا اليوم أعداء المسلمين كل يدعو الدولة الأخرى لنهب خيرات المسلمين والاعتداء عليهم. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. ما الذي صرف الشباب والفتيات عن الإقبال على دين الله والاستقامة على طاعة الله؟ ما الذي صرف كثيرا من الناس عن الإقبال على تعلم الدين؟ ما الذي صرف كثيرا من الناس عن الدعوة إلى الله جل وعلا؟ ما الذي صرف كثيرا من الناس عن حمل هم الدين والقيام بالدين؟ الدنيا ومشاغل الدنيا التي أفسدت قلوب كثير من الناس إلا من رحم الله. فالعلاج ماذا؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا من صور حب الدنيا، إذا تبايعتم بالعينة، العينة من أنواع الربا، قال: وأخذتم ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، وهذه كلها من صور حب الدنيا، يعني أن يرضى الإنسان بدنياه ومزرعته ولا يهتم بدينه. قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. فالحل هو الرجوع إلى الدين، هذا الذي يحتاجه المسلمون في هذا الواقع الأليم. والله مهما حاولوا أن يغيروا هذا الواقع بمختلف الوسائل والمناهج المنحرفة، لن يغير الله تعالى هذا الذل. مهما حاولوا أن يغيروا بالقوة، بالخروج على ولاة أمورهم، وبالمظاهرات والاغتيالات والتفجيرات، ما يزداد الحال إلا سوءا كما نرى. ومهما تسرعوا وتعجلوا في الجهاد وجاهدوا بلا إعداد عدة إيمانية ولا عدة عسكرية ولا مراعاة لضوابط الجهاد الشرعي، فما يزداد الأمر إلا سوءا كما نرى. فالحل إنما يكون بالرجوع الصادق إلى دين الله، بالتوبة النصوح، وبالرجوع الصحيح للدين، بالرجوع إلى القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة، لا أن يتفرقوا إلى أحزاب متناحرة وأن ينتهجوا مناهج منحرفة من مناهج الخوارج وغيرهم. فهؤلاء لا يمكن أن يحققوا نصرا وعزا للأمة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع، قالها ما يقارب 20 مرة. وهكذا حالهم كما نرى اليوم. وإنما يتحقق النصر للمسلمين إذا صدقوا مع ربهم ورجعوا إلى الدين الحق. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. ماذا حصل بعد ذلك، بعد الفتح؟ وكيف دخلوا هذه القرية؟ وكيف عاش بنو إسرائيل في بيت المقدس، في البلاد المقدسة؟ سيأتي هذا معنا إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.